الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن أذكار النوم أن يقرأ المعوذات كما في حديث عائشة رضي الله عنها، يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. صحابية الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قوله ثم ينفث، النفث بالفم شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق، أما النفث فقد يكون معه قليل من الريق وقد لا يكون. قوله فيهما أي في يديه. والحكمة في هذا الدعاء أنه استعاذة بالله تعالى مما يحدث من المهالك، ولا سيما من الهوام والحشرات القتالة، وهو نائم في فراشه غافل عما يجيء إليه وعما يحدث له. فإذا انشغل العبد بهذه الآيات عند دخوله في الفراش كان في حفظ الله تعالى ليلته تلك أجمع. وكذلك يقرأ آية الكرسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. رواه البخاري تعليقا، وواصله البغوي في شرح السنة، والبيهقي في الشعب وغيرهما. قوله لن يزال معك من الله حافظ، المراد بذلك الجنس، فيحتمل أن يكون ملكا واحدا أو أكثر يحفظك في بدنك ومالك ودينك وسائر ما يتعلق بك، ولا يقربك شيطان، تأكيد للحفظ، فإنه إذا حفظه الملك فلا يقربه الشيطان ولا يؤذيه في دينه ولا دنياه. وروى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال: ما أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي. وعن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله، وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، ودعلني في الندي الأعلى. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وأخسئ شيطاني أي أطرده عني، وفك رهاني، الرهان هو ما يوضع لتوثيق الدين، أراد بذلك نفسه لأنها مرهونة بعملها. قال تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وفك الرهان هو تخليصه من يد المرتهن، والمعنى: خلص رقبتي من حقوق الناس، ومن حقك يا رب العالمين، ومن الذنوب بالعفو عنها وخلصها من التكاليف بالتوفيق للإتيان بها، واجعلني في الندي الأعلى الندي هم القوم المجتمعون في مجلس، والمراد هنا الملأ الأعلى من الملائكة. ومناسبة هذا الدعاء للنوم أنه لما كان النوم وإراحة البدن يستعان بهما على طاعة الله والابتعاد عن معاصيه، سأله عند النوم أن يعينه على طاعته، وذلك بفك رهانه وأن يبعده عن معصيته بطرد شيطانه، ثم سأل القرب من الله تعالى بأن يجعله مع الملأ الأعلى. من الأوراد المباركة التي كان يحافظ عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلما أوى في الليل إلى فراشه لينام، ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. فهذا تعوذ عظيم وحرز للإنسان وحافظ له بإذن الله من أن يمسه في منامه مكروه، أو يناله شر أو أذى، أو يصيبه شيء من الهوام المؤذية أو الحشرات القاتلة، لا سيما والإنسان عند نومه يكون غافلا عن كل ما يجيء إليه وعن جميع ما يحدث له. فإذا اشتغل عندما يأوي إلى فراشه بهذا الورد العظيم والحرز المتين حفظ بإذن الله وكفي ووقي، ولم يزل عليه من الله حافظ إلى أن يصبح. وهذا يؤكد أهمية محافظة المسلم على هذا الورد كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه لينال هذا الحفظ ولتتحقق له تلك العناية والرعاية. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الورد أشد المحافظة ولا يترك قوله في كل ليلة، ومما يدل على عظم عناية النبي صلى الله عليه وسلم به ما ثبت في بعض طرق الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن أفعل ذلك به، كما عند البخاري في الصحيح، وثبت في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا التعوذ مع اشتداد المرض عليه، فيقرأ صلى الله عليه وسلم هذه السور وينفث في يده الشريفة، ويأمر عائشة رضي الله عنها أن تمر يده على جسده لعدم تمكنه من فعل ذلك بسبب المرض أو الوجع. وقول عائشة رضي الله عنها في الحديث كان إذا أوى إلى فراشه، أي إذا رجع إليه وضمه فراشه ودخل فيه، ومنه المأوى وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان. وقولها كل ليلة فيه دلالة على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعوذ في جميع لياليه. وقولها جمع كفيه، أي ضم يديه وألصق إحداهما بالأخرى وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه ليباشر النفث فيهما. وقولها ثم نفث فيهما، أي اليدين، والنفث شبيه النفخ وهو أقل من التفلي، وهو خروج الهواء من الفم مع شيء من الريق يسير. وقولها ثم مسح بهما ما استطاع من جسده فيه دليل على أن السنة أن يمسح بيده ما استطاع مسحه من بدنه. ومما ينبغي أن يعلم أن مسح الوجه والبدن خاص بهذا الموطن، ولا يصح أن يعمم في كل ذكر أو دعاء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. وقولها يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده فيه بيان أن السنة أن يبدأ المسلم بأعالي بدنه فيمسح على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ثم ينتهي إلى ما أدبر منه. والسنة أن يفعل المسلم ذلك 3 مرات تأسيا بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن السورة الأولى من هذه السور 3 وهي سورة الإخلاص اشتملت على ذكر صفة الرب جل شأنه، بل أخلصت لبيان تلك الصفة. لهذا سميت سورة الإخلاص، لأنها مشتملة على إخلاص التوحيد العلمي لله جل وعلا. ولو قيل لأحد من هو الله فاكتفى في الجواب عن السؤال بتلاوة هذه السورة لكان الجواب وافيا كافيا. والأحد هو المتفرد بالكمال والجلال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة العظيمة التي لا نظير لها ولا مثيل. والصمد أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائدهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه العظيم الكامل في جميع أوصافه ونعوته. ومن كماله سبحانه أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله، تبارك ربنا وتعالى. وأما المعوذتان ففيهما التعوذ بالله جل وعلا من الشرور جميعها والآفات كلها، فسورة الفلق فيها التعوذ بالله العظيم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من الإنس والجن والحيوانات، فيستعيذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خصص بعد هذا العموم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود ويدخل في ذلك العائن، لأنه لا تصدر العين إلا عن نوع حسد. فتضمنت هذه السورة الكريمة التعوذ من جميع الشرور عموما وخصوصا، وسورة الناس فيها التعوذ برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الرجيم الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها وأساس بدوها وفشوها. فحري بالمسلم أن يحافظ على قراءة هذه السور 3 كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، على الصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينال بذلك حفظ الله ورعايته وكفايته، ولينام قرير العين، وذلك كله من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة. فلما كان في الليلة 3 قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها في نسخ البخاري حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. أخرجه البخاري تعليقا، وصله النسائي والبيهقي في الدلائل، والإسماعيلي وأبو نعيم. قال الإمام رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد نحو هذه القصة في مسنده أنها جرت لأبي الدرداء رضي الله عنه، ورواها الطبراني في معجمه أنها جرت لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. من الأذكار العظيمة التي يستحب للمسلم أن يحافظ عليها كل ليلة عندما ياوي إلى فراشه قراءة آية الكرسي، التي هي أعظم آية في القرآن المجيد، وقد جاء في السنة ما يدل على فضل ذلك، وأن من قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام. يحثو من حثى، يحثو يقال حثوت له إذا أعطيته شيئا يسيرا، والمراد هنا أنه كان يأخذ من الصدقة. فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته أي ترقبته. فجاء يحثو من الطعام وذكر الحديث إلى أن قال: فأخذته، يعني في الثالثة، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آيات الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أي صدقك في هذا القول، والحال أنه كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. فهذا الحديث فيه فضل هذه الآية الكريمة وعظم نفعها وشدة تأثيرها في التحرز من الشيطان والوقاية من شره، وأن من قرأها عند نومه حفظ وكفي ولم يقربه شيطان حتى يصبح. ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال ما يحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية. ففيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة. وقد بدأت بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان ألوهية كل من سواه، ثم ذكر حياة الله الكاملة التي لا يلحقها فناء، وذكر قيوميته سبحانه، أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، وذكر تنزهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم، وبيان سعة ملكه سبحانه، وأن جميع من في السماوات والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه. وذكر من أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده إلا من أذن له. وفيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن علمه سبحانه محيط بكل معلوم، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وفيها بيان عظمة الله سبحانه بذكر عظمة مخلوقاته، فإذا كان الكرسي ومخلوق من مخلوقاته وسع السماوات والأرض، فكيف بالخالق الجليل والرب العظيم. وفيها بيان عظمة اقتداره سبحانه، وأنه سبحانه من كمال قدرته لا يؤوده، أي لا يثقله، حفظ السماوات والأرض. ثم ختمت الآية بذكر اسمين عظيمين لله جل وعلا، وهما العلي العظيم. وفيهما إثبات علو الله جل وعلا ذاتا وقدرا وقهرا، وإثبات عظمته سبحانه بالإيمان بأن له جميع معاني العظمة والجلال، وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال سواه. فهي آية عظيمة فيها من المعاني الجليلة والدلالات العميقة والمعارف الإيمانية ما يدل على عظمها وجلالة شأنها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في القرآن الكريم، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم، أي ليكن العلم هنيئا لك. ومما يستحب للمسلم أن يحافظ عليه عندما يأوي إلى فراشه أن يقرأ سورة الكافرون، ويجعلها آخر ما يقرأ، فإنها براءة من الشرك. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن فروة ابن نوفل الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة وقال: إنما أنت ضئري. قال: فمكثت ما شاء الله ثم أتيته، فقال: ما فعلت الجارية أو الجويرية؟ قال: قلت: عند أمها. قال: فمجيء ما جئت؟ قال: قلت: تعلمني ما أقول عند منامي. فقال: أقرأ عند منامك، قل: يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. وقد دل هذا الحديث على فضل هذه السورة وفضل قراءتها عند النوم، والترغيب في أن ينام المسلم على خاتمتها ليكون آخر ما نام عليه إعلان التوحيد والبراءة من الشرك. ولا ريب أن من قرأها وفهم ما دلت عليه وعمل بما تقتضيه فقد برئ من الشرك ظاهرا وباطنا. وقد كان بعض السلف يسميها المقشقشة، يقال: قشقش فلان إذا برئ من مرضه، فهي تبرئ صاحبها من الشرك، وتسمى هي وسورة الإخلاص قل هو الله أحد بسورتي الإخلاص، لأن فيهما إخلاص التوحيد بنوعيه العلمي والعملي لله جل وعلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتهما في ركعتي الفجر، فيفتتح بهما عمل النهار، وكان يقرأهما في سنة المغرب فيختتم بهما عمل النهار، وكان يوتر بهما فيكونان خاتمة عمل الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد إذا أوى إلى فراشه. وفي حديث نوفل رضي الله عنه هذا الترغيب في قراءتها، أي قل يا أيها الكافرون عند النوم، فيكونان بذلك الخاتمة التي ينام عليها المسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.